بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 49 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام تالي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله. صلنا معكم عند الحديث رقم 89 من حديث كتاب الصلاة من عمدة الأحكام عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري: ما خال القيامة والقعود قريبا من السواء. الشرح: موضوع الحديث تساوي الأركان مع ركن القيام للقراءة والجلوس للتشهد أو دونهما، أي الأركان المقصود بها الركوع والسجود والرفع من الركوع، هذه إما تساوي القيام والتشهد وإما تكون دون القراءة والتشهد. المفردات أي معاني الكلمات: رمقت أي لحظت لحظا خفيفا، أي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم قريبا. قوله: فركعته أي ركوعه، فسجدته أي سجوده، وقوله ما بين التسليم والانصراف أي جلسته بعد التسليم من الصلاة وقبل الانصراف من المسجد، وهذا الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله ابن عثيمين. والمقصود بالجلوس بعد التسليم هو الجلوس اليسير، لا الجلوس الطويل يعني بعد التسليم، بل ينصرف بعد ذلك، بعد الجلوس اليسير ينصرف إلى الناس أي يقابل الناس ويأتي بالأذكار الأخرى والأذكار التي بعد الصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقعد، يعني يقعد بعد السلام متجها إلى القبلة إلا مقدار ما يقول، يعني مدة هذا الجلوس حين استقبال القبلة، إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف إلى الناس. اختار هذا ابن عثيمين رحمه الله في تعليق على مسلم الجلد الثالث صفحة 221. قوله: قريبا من السواء، كانت قريبة التساوي في المقدار الزمني، أي زمن القيام مع زمن الركوع مع زمن الرفع من الركوع مع زمن السجود مع زمن التشهد، متساوية أو متقاربة. المعنى الإجمالي: يخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لحظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وقدرها أي زمانا ليعلمها ويعمل بها في صلاته، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يعني يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ليعمل بها ليعلمها ثم يعمل بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتوني أصلي. يقول الشيخ رحمه الله: فكانت على النحو التالي، أي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يطول الركوع والسجود والاعتدال، ثانيا يخفف القراءة والتشهد حتى تكون هذه الأركان قريبة التساوي في المقدار الزمني، يعني يقصد أن الركوع والسجود والاعتدال من السجود والاعتدال من الركوع متساوية، بخلاف القراءة والتشهد أي في التشهد الثاني فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخففها القراءة وأحيانا يطيلها كما سيأتي، وقد يطول القراءة والتشهد فتكون ما عداها قريبة من السواء. يعني تكون الركوع والسجود والاعتدال طويلة، لكن القراءة والتشهد أطول. في كل حديث، هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في 3 مواضع، في رقم 192 و801 و820 من نسخة الفتح بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كلها من طريق الحكم بن عتيبة عن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه، كلها متقاربة اللفظ إلا ما زاده بدل ابن المحبر في رواياته من استثناء القيام والقعود كما في الرواية الثانية. وقد رواه أبو الوليد عن شعبة عن الحكم ومحمد بن عبد الرحيم عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن مسعر عن الحكم، وجعل المحكوم عليه بالتقارب والركوع والسجود والاعتدال. أما الرواية الأولى التي ساقها صاحب العمدة، يظهر المعنى يظهر الله الرواية الثانية أنها رواية ثانية. أما الرواية الأولى التي ساقها صاحب العمدة يعني الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب العمدة الأحكام، وفيها ذكر القيام والقعود من جملة المحكوم علي بالتقارب في المقدار، فهي من روايته هلال بن أبي حميد عن ابن أبي ليلى، ولم أرها في صحيح البخاري بل هي في صحيح مسلم فقط. على هذا فهي ليست من شرطه، ولم ينبه على ذلك ابن دقيق العيد ولا ابن حجر، لكن نبه عليه السنعاني في العدة. ومن هنا يظهر لك التعارض بين رواية الحكم ورواية هلال، وبينهما فرق كبير في الحفظ والإتقان. فالحكم وهو الحكم بن عتيبة أحفظ من هلال، وهو هلال بن أبي حميد عند أهل هذا الشأن، أيش أهل الحديث مقصود بهم. وهلال وإن أخرجه البخاري ومسلم فقد تكلم فيه ابن معين، وعلى هذا فلم يبعد من نسب روايته إلى الوهم. قال الشيخ النجم رحمه الله: والذي يظهر لي ترجيح رواية الحكم على رواية هلال لأمور. أولها أن الحكم أحفظ من هلال عند أهل هذا الشأن. ثانيا أن روايته توافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه كان يطيل القراءة غالبا في الظهر والفجر، وأحيانا في غيرهما، كما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح 60 إلى 100 أي 100 آية، وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، بمعنى أنه يطيل في صلاة الصبح ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها معه نساء الفجر، معه نساء من المؤمنات، ثم يرجعنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، أي كأنه صلى الله عليه وسلم يقصر القراءة في صلاة الفجر فينصرف مبكرا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد في سائر الأركان كما يمد في القراءة وقريبا من ذلك لما صرف من صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس. هذا يدل على أن القراءة والتشهد والركوع والسجود ورفع منها لا تكون متساوية في المقدار الزمني. ولو كانت متساوية في المقدار الزمني كما قال عند الشيخ النجم رحمه الله، لما انصرف أي الإمام من صلاته أو من صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس. ثانيا أن مخرج الحديث متحد، فمداره في جميع طرقه على ابن أبي ليلى، دل ذلك على أن الاختلاف إنما هو ممن دونه. أما ابن دقيق العيد فقد مال إلى تصحيح رواية هلال، وجمع بين الروايتين بالحمل على تعدد الحالات، ففي بعضها تستوي ما عدا القيام والقعود. وهكذا الحافظ عن بعض العلماء أنه جعل معنى قوله قريبا من السواء، أنه كان إذا أطالها أطال بقية الأركان، وإذا خففها أي القراءة خفف بقية الأركان، ومثله بين السجدتين. ثالثا يؤخذ منه مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع كتطويل الركوع والسجود. ونقل الحافظ بن فتح أن المرجع عند الشافعي أن المرجح عند الشافعية عدم تطويله، وإليه أشار الشافعي في الأم أي في كتاب الأم، ولكن نص على كراهته فقط، وبالغ بعض أصحابه فأبطل الصلاة بالتطويل فيه زاعما أنه يقطع الموالاة. خالف ابن النووي فأجاز التطويل لما عليه من الأدلة الصحيحة الصريحة من هذا الحديث والذي بعده، ومن حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنه عند مسلم أنه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع فجعل يقول سبحانك سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع. قال النووي رحمه الله: الجواب عن هذا الحديث صعب، وهو كما قال. فإن قلت لعل في حديث حذيفة المذكور وحديث الباب دليلا على صحة، لا ليس حديث الباب، إنه الذي ذكر الشيخ رحمه الله فيما قبل هذا الكلام من حديث حذيفة عند مسلم وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع. قال شيخنا النجيم رحمه الله: قلت فإن قلت لعل في حديث حذيفة المذكور دليلا على صحة رواية هلال، فالجواب إن حديث البراء أي حديث الباب وحديث حذيفة الذي سبق ذكره آنفا وحديث حذيفة في النافلة، فيحمل حديث البراء على الإطالة في الفريضة وحديث حذيفة في النافلة، والنافلة يستسمح فيها ما لا يستسمح في غيرها من الفرائض، فللشخص له أن يطيل كما في الحديث وليطول ما شاء، بخلاف الفريضة لابد أن يلتزم الإنسان فيها بهدي النبي عليه الصلاة والسلام إطالة وقصرا. الحديث الذي بعده رقم 90 عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتسب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة أي الأولى مكث حتى يقول القائل قد نسي، أي نسي أن يسجد مرة ثانية، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي وهي السجدة الأولى. الشر موضوع الحديث مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع وبين السيدتين. المفردات: لا آلوا أي لا أقصر، انتسب قائما أي وقف قائما، مكث أي أبطأ جالسا حتى يقول القائل أي يظن المأموم أنه قد نسي. المعنى الإجمالي: مسؤولية الصحابة رضي الله رضوان الله تعالى عليهم بعد نبيهم مسؤولية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد نبيهم نشر الدين وتبليغ أحكامه التي أخذوها عنه صلى الله عليه وسلم، ولإحساس أنس رضي الله عنه بهذه المسؤولية قال لأصحابه: إني لا آل أي لا أقصر معكم، إني لا آل أن أصلي بكم كما الفريضة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وكان من صفة صلاته أنه أن يمكث بعد الرفع من الركوع ورفع المسجد طويلا حتى يظن بعضهم من طول مكثه أنه قد نسي. في كل حديث ما في كل حديث، وقد تقدم الحديث قبله ولا داعي لإعادته. حديث رقم 91 عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا تم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار موضوع الحديث تخفيف الصلاة مع إثمها، تخفيف الصلاة مع إتمامها، عفوا تخفيف الصلاة مع إتمامها. أما إذا كان التخفيف ليس فيه إتمام للصلاة فإن الصلاة لا تصح إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالواجبات والأركان فيها. المفردات: قط اسم ينفى به ما مضى من الزمان. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير ويدعو إليه بالقول والفعل امتثالا لقوله تعالى ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت هم الخالدون، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن التيسير التخفيف، تخفيف الصلاة مع إعطاء العبادة حقها من الكمال والتمام، لذلك كان صلاته عليه الصلاة والسلام خفيفة في تمام. ما إذا كان خفيفة وليست تامة فإن الصلاة غير صحيحة. في كل حديث تكلم العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله على هذا الحديث بكلام حسن رأيت أن أنقله برمتي، فقال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على طلب أمرين، التخفيف الأمر الأول التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، ذلك هو الوسط، ولذلك هو الوسط العدل والميل إلى أحد الطرفين أي المذكورين آنفا، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه أي عن العدل. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم ذلك، والتصريح بعلته يريد قوله إن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هنا التقصير في ترك الواجبات الذي يرفع حقيقة الصلاة، وإنما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها. انتهى كلامه رحمه الله. قلت الأظهر والله أعلم أن المراد بالتخفيف القراءة، كما أخرج ذلك مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بكاء الصبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي ثم مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، والاقتصار في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات وقريبا من ذلك، وفي الاعتدال على الذكر الوارد فيه، وفي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع، وبذلك يحصل التخفيف والتمام. يعني التخفيف أن يأتي بالركن وهو الركن مثلا، ويأتي معه بالتسبيح وهو واجب، ومن تمام كمال الركوع أن يأتي بأكثر من ثلاث تسبيحات في أثناء الركوع وفي السجود، وزاد على ذلك فهو مسلم. والاقتصار في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات وقريبا من ذلك، وفي الاعتدال على الذكر الوارد فيه، ويتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع، وبذلك يحصل التخفيف والتمام. آخر حديث، حديث رقم 92 عن أبي قلابة، والذي روى أبي قلابة عن أيوب ابن تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وليس الجرمي البصري، قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، عن المسجد النبوي، لا جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا، المقصود به مسجد البصرة، فقال إني لو صلي بكم وما أريد والصلاة، والصلاة هنا صلاة نافلة، وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وهو كما سيأتي عمرو بن سلمة الجرمي، مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس، أي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، هذا ما يسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة مشروعة بعد من الركعة عند القيام للركعة من الركعة الأولى إلى الثانية، وبعدما يسجد السجدة الثانية ويريد أن يقوم يجلس قليلا ثم يقوم. وكذلك تشرع من بعد الركعة الثالثة في الرباعية يسجد سجدتين ثم يجلس قبل القيام شيئا يسير ثم يقوم بدون ذكر. هذا يسمى جلسة الاستراحة. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. الشرح: موضوع الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة. المفردات: ينهض أن يقوم. المعنى الإجمالي: يخبر أبو قلابة رحمه الله أن مالك بن الحويرث الصحابي جاءهم في مسجدهم وصلى بهم تطوعا، قصد تعليمهم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل أبو قلابة عن صلاته التي علمهم إياها أخبر أنها كصلاة شيخهم وهو عمرو بن سلمة الجرمي. ثم وصف صلاة شيخهم المذكور هو عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يجلس إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثانية قبل أن يقوم إلى الثالثة والرابعة. ثم وصف صلاة شيخهم المذكور أنه كان يجلس إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم إلى الثانية والرابعة، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة. فقه الحديث: في الحديث دليل لمن قال بسنية جلسة الاستراحة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. قال قوم: لا تشرع. منهم جلسة الاستراحة منهم مالك وأبو حنيفة، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أيضا، مستدلين بحديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ: فكان إذا رفع رأسه من الركعة الثانية في الركعة الأولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس. حكاه الصنعاني في السبل وقال ضعفه النووي. قلت: وعلى فرض صحته لا يدل على عدم مشروعية هذه الجلسة الثانية. قلت على فرض صحته لا يدل على عدم مشروعية هذه الجلسة الثابتة بالحديث الصحيحة ونفي وائل بن حجر لها لا يدل على عدم مشروعيتها ولا عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، بل غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فالفعل لبيان السنية والترك لبيان الجواز. ومن هنا تعلم أن المذهب الأول هو الراجح لقوله ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد هو الراجح لقوة دليله، والله أعلم. ثانيا: يؤخذ منه ما كان عليه الصحابة من فهم مسؤولية الملقاة عليهم إزاء من بعدهم، حيث كانوا يشعرون بهذه المسؤولية فنقلوا الدين الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم بالقول والفعل، وهذه هي مسؤولية كل جيل بالنسبة إلى من بعده. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 49 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله. صلنا معكم عند الحديث رقم 89، من أحاديث كتاب الصلاة من عمدة الأحكام عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري ما خال القيامة والقعود قريبا من السواء. الشرح موضوع الحديث تساوي الأركان مع ركن القيام للقراءة والجلوس للتشهد أو دونهما، أي الأركان المقصود بها الركوع والسجود والرفع من الركوع، هذه إما تساوي القيام والتشهد وإما تكون دون القراءة والتشهد. المفردات أي معاني الكلمات. رمقت أي لحظت لحظا خفيفا، أي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم قريبا. قوله فركعته أي ركوعه، فسجدته أي سجوده، وقوله ما بين التسليم والانصراف أي جلسته بعد التسليم من الصلاة وقبل الانصراف من المسجد. وهذا الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله ابن عثيمين، والمقصود بالجلوس بعد التسليم هو الجلوس اليسير، لا الجلوس الطويل يعني بعد التسليم، بل ينصرف بعد ذلك، بعد الجلوس اليسير ينصرف إلى الناس ويقابل الناس ويأتي بالأذكار الأخرى والأذكار التي بعد الصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقعد، يعني يقعد بعد السلام متجها إلى القبلة إلا مقدار ما يقول، يعني مدة هذا الجلوس عند استقبال القبلة إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف إلى الناس. اختار هذا ابن عثيمين رحمه الله في تعليق على مسلم الجلد الثالث صفحة 221. قوله قريبا من السواء كانت قريبة التساوي في المقدار الزمني، أي زمن القيام مع زمن الركوع مع زمن الرفع من الركوع مع زمن السجود مع زمن التشهد متساوية أو متقاربة. المعنى الإجمالي، يخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لحظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وقدرها أي زمانا ليعلمها ويعمل بها في صلاته، وهذا هو الواجب على المسلم أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ليعمل بها ليعلمها ثم يعمل بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتوني أصلي. يقول الشيخ رحمه الله فكانت على النحو التالي، أي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يطول الركوع والسجود والاعتدال، ثانيا يخفف القراءة والتشهد حتى تكون هذه الأركان قريبة التساوي في المقدار الزمني، يعني يقصد أن الركوع والسجود والاعتدال من السجود والاعتدال من الركوع متساوية بخلاف القراءة والتشهد، أي في التشهد الثاني فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخففها القراءة وأحيانا يطيلها كما سيأتي، وقد يطول القراءة والتشهد فتكون ما عداها قريبة من السواء، يعني تكون الركوع والسجود والاعتدال طويلة لكن القراءة والتشهد أطول. فقه الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في ثلاثة مواضع في رقم 192 و801 و820 من نسخة الفتح بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كلها من طريق الحكم بن عتيبة عن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه كله متقاربة اللفظ إلا ما زاده بدل ابن المحبر في رواياته من استثناء القيام والقعود كما في الرواية الثانية. وقد رواه أبو الوليد عن شعبة عن الحكم ومحمد بن عبد الرحيم عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن مسعر عن الحكم وجعل المحكوم عليه بالتقارب والركوع والسجود والاعتدال. أما الرواية الأولى التي ساقها صاحب العمدة يظهر المعنى يظهر الله الرواية الثانية أنها رواية ثانية. أما الرواية الأولى التي ساقها صاحب العمدة يعني الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب العمدة الأحكام وفيها ذكر القيام والقعود من جملة المحكوم عليه بالتقارب في المقدار فهي من روايته هلال بن أبي حميد عن ابن أبي ليلى ولم أرها في صحيح البخاري بل هي في صحيح مسلم فقط. على هذا فهي ليست من شرطه ولم ينبه على ذلك ابن دقيق العيد ولا ابن حجر لكن نبه عليه السنعاني في العدة. ومن هنا يظهر لك التعارض بين رواية الحكم ورواية هلال وبينهما فرق كبير في الحفظ والإتقان. فالحكم وهو الحكم بن عتيبة أحفظ من هلال وهو هلال بن أبي حميد عند أهل هذا الشأن أيش أهل الحديث مقصود بهم. وهلال وإن أخرجه البخاري ومسلم فقد تكلم فيه ابن معين وعلى هذا فلم يبعد من نسب روايته إلى الوهم. قال الشيخ النجم رحمه الله والذي يظهر لي ترجيح رواية الحكم على رواية هلال لأمور. أولها أن الحكم أحفظ من هلال عند أهل هذا الشأن. ثانيا أن روايته توافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه كان يطيل القراءة غالبا في الظهر والفجر وأحيانا في غيرهما كما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح 60 إلى 100 أي 100 آية وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه بمعنى أنه يطيل في صلاة الصبح كلام في صلاة الصبح. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها معه نساء الفجر معه نساء من المؤمنات ثم يرجعنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس أي كأنه صلى الله عليه وسلم يقصر القراءة في صلاة الفجر فينصرف مبكرا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد في سائر الأركان كما يمد في القراءة وقريبا من ذلك لما صرف من صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس. هذا يدل على أن القراءة والتشهد والركوع والسجود ورفع منها لا تكون متساوية في المقدار الزمني. ولو كانت متساوية في المقدار الزمني كما قال عند الشيخ النجم رحمه الله لما انصرف أي الإمام من صلاته أو من صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس. ثانيا أن مخرج الحديث متحد فمداره في جميع طرقه على ابن أبي ليلى دل ذلك على أن الاختلاف إنما هو ممن دونه. أما ابن دقيق العيد فقد مال إلى تصحيح رواية هلال وجمع بين الروايتين بالحمل على تعدد الحالات ففي بعضها تستوي ما عدا القيام والقعود. وهكذا الحافظ عن بعض العلماء أنه جعل معنى قوله قريبا من السواء أنه كان إذا أطالها أطال بقية الأركان وإذا خففها أي القراءة خفف بقية الأركان ومثله بين السجدتين. ثالثا يؤخذ منه مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع كتطويل الركوع والسجود. ونقل الحافظ الفتح أن المرجع عند الشافعي أن المرجح عند الشافعية عدم تطويله وإليه أشار الشافعي في الأم أي في كتاب الأم ولكن نص على كراهته فقط. وبالغ بعض أصحابه فأبطل الصلاة بالتطويل فيه زاعما أنه يقطع الموالاة. خالف النووي فأجاز التطويل لما عليه من الأدلة الصحيحة الصريحة من هذا الحديث والذي بعده. ومن حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قسم الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع. قال النووي رحمه الله: الجواب عن هذا الحديث صعب، وهو كما قال. فإن قلت لعل في حديث حذيفة المذكور وحديث الباب دليلا على صحة، لا ليس حديث الباب، إنه الذي ذكر الشيخ رحمه الله فيما قبل هذا الكلام من حديث حذيفة عند مسلم وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع. قال الشيخ النجم رحمه الله: قلت فإن قلت لعل في حديث حذيفة المذكور دليلا على صحة رواية هلال، فالجواب إن حديث البراء أي حديث الباب وحديث حذيفة الذي سبق ذكره آنفا وحديث حذيفة في النافلة، فيحمل حديث البراء على الإطالة في الفريضة وحديث حذيفة في النافلة. والنافلة يستسمح فيها ما لا يستسمح في غيرها من الفرائض، فللشخص له أن يطيل كما في الحديث وليطول ما شاء، بخلاف الفريضة لابد أن يلتزم الإنسان فيها بهدي النبي عليه الصلاة والسلام إطالة وقصرا. الحديث الذي بعده رقم 90 عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتسب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة أي الأولى مكث حتى يقول القائل قد نسي، أي نسي أن يسجد مرة الثانية، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي وهي السجدة الأولى. الشر موضوع الحديث مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع وبين السجدتين. المفردات: لا آل أي لا أقصر، انتسب قائما أي وقف قائما، مكث أي أبطأ جالسا حتى يقول القائل أي يظن المأموم أنه قد نسي. المعنى الإجمالي: مسؤولية الصحابة رضي الله رضوان الله تعالى عليهم بعد نبيهم مسؤولية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد نبيهم نشر الدين وتبليغ أحكامه التي أخذوها عنه صلى الله عليه وسلم، ولإحساس أنس رضي الله عنه بهذه المسؤولية قال لأصحابه: إني لا آل أي لا أقصر معكم، إني لا آل أن أصلي بكم كما الفريضة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وكان من صفة صلاته أنه أن يمكث بعد الرفع من الركوع ورفع المسجد طويلا حتى يظن بعضهم من طول مكثه أنه قد نسي. في كل حديث ما في كل حديث، وقد تقدم الحديث قبله ولا داعي لإعادته. حديث رقم 91 عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا تم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشر موضوع الحديث: تخفيف الصلاة مع إثمها، تخفيف الصلاة مع إتمامها، عفوا تخفيف الصلاة مع إتمامها. أما إذا كان التخفيف ليس فيه إتمام للصلاة فإن الصلاة لا تصح إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالواجبات والأركان فيها. المفردات: قط اسم ينفى به ما مضى من الزمان. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير ويدعو إليه بالفعل بالقول والفعل امتثالا لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت هم الخالدون، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن التيسير التخفيف، تخفيف الصلاة مع إعطاء العبادة حقها من الكمال والتمام، لذلك كان صلاته عليه الصلاة والسلام خفيفة في تمام. أما إذا كان خفيفة وليست تامة فإن الصلاة غير صحيحة. في كل حديث: تكلم العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله على هذا الحديث بكلام حسن رأيت أن أنقله برمتي، فقال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على طلب أمرين، التخفيف، الأمر الأول التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، ذلك هو الوسط، ولذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين أي المذكورين آنفا، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه أي عن العدل. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم ذلك، والتصريح بعلته يريد قوله إن فيهم الكبير والضعيف وذي الحاجة. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هنا التقصير في ترك الواجبات الذي يرفع حقيقة الصلاة، وإنما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها. انتهى كلامه رحمه الله. قلت الأظهر والله أعلم أن المراد بالتخفيف القراءة، كما أخرج ذلك مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بكاء الصبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي ثم مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، والاقتصار في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات وقريبا من ذلك، وفي الاعتدال على الذكر الوارد فيه، وفي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتعوذ من أربع، وبذلك يحصل التخفيف والتمام. يعني التخفيف أن يأتي بالركن وهو الركن مثلا، ويأتي معه بالتسبيح وهو واجب، ومن تمام كمال الركوع أن يأتي بأكثر من ثلاث تسبيحات في أثناء الركوع وفي السجود، وزاد على ذلك فهو مسلم. والاقتصار في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات وقريبا من ذلك، وفي الاعتدال على الذكر الوارد فيه، ويتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتعوذ من أربع، وبذلك يحصل التخفيف والتمام. آخر حديث، حديث رقم 92 عن أبي قلابة، والذي روى أبي قلابة عن أيوب ابن تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وليس الجرمي، البصري، قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا، في مسجدنا هذا عن المسجد النبوي، لا لا لا، جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، المقصود به مسجد البصرة، فقال: إني لو صلي بكم وما أريد والصلاة، والصلاة هنا صلاة نافلة، وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وهو كما سيأتي عمرو بن سلمة الجرمي، مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس، أي نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، هذا ما يسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة مشروعة بعد من الركعة عند القيام للركعة، من الركعة الأولى إلى الثانية، وبعدما يسجد السجدة الثانية ويريد أن يقوم يجلس قليلا ثم يقوم، وكذلك تشرع من بعد الركعة الثالثة في الرباعية يسجد سجدتين، ثم يجلس قبل القيام شيء يسير ثم يقوم بدون ذكر، هذا يسمى جلسة الاستراحة. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. الشرح: موضوع الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة. من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة. المفردات: ينهض أن يقوم. المعنى الإجمالي: يخبر أبو قلابة رحمه الله أن مالك بن الحويرث الصحابي جاءهم في مسجدهم وصلى بهم تطوعا، قصد تعليمهم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل أبو قلابة عن صلاته التي علمهم إياها، أخبر أنها كصلاة شيخهم وهو عمرو بن سلمة الجرمي. ثم وصف صلاة شيخهم المذكور وعمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يجلس إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثانية قبل أن يقوم إلى الثالثة والرابعة. ثم وصف صلاة شيخهم المذكور أنه كان يجلس إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم إلى الثانية والرابعة، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة. فقه الحديث: في الحديث دليل لمن قال بسنية جلسة الاستراحة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. قال قوم: لا تشرع. منهم أي جلسة الاستراحة منهم مالك وأبو حنيفة، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أيضا، مستدلين بحديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ: وكان إذا رفع رأسه من الركعة الثانية في الركعة الأولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس. حكاه الصنعاني في السبل وقال ضعفه النووي. قلت: وعلى فرض صحته لا يدل على عدم مشروعية هذه الجلسة الثانية. قلت: على فرض صحته لا يدل على عدم مشروعية هذه الجلسة الثابتة بالحديث الصحيحة ونفي وائل بن حجر لها، لا يدل على عدم مشروعيتها ولا عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، بل غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فالفعل لبيان السنية والترك لبيان الجواز. ومن هنا تعلم أن المذهب الأول هو الراجح لقوله ومن هنا تعلم أن المذهب الأول هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد هو الراجح لقوة دليله، والله أعلم. ثانيا: يؤخذ منه ما كان عليه الصحابة من فهم المسؤولية الملقاة عليهم إزاء من بعدهم، حيث كانوا يشعرون بهذه المسؤولية، فنقلوا الدين الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم بالقول والفعل، وهذه هي مسؤولية كل جيل بالنسبة إلى من بعده، الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.